بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب صلاة النساء خلف الرجال. قال: حدثنا يحيى بن قزعة قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قال: نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن من الرجال. وقال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا ابن عيينة عن إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم، فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. هذا التبويب في صحيح الإمام البخاري رحمه الله لبيان مكان النساء في صفوف الصلاة، وهذا في الصورة التي كانت في العهد الأول لما كان النساء يصلين مع الرجال في نفس المسجد، وليس كوقتنا الحاضر، إذ المصليات في أغلبها منفصلة. لكن في الزمن الأول كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في نفس المسجد، فكانت صفوف النساء في الخلف. فعقد هذا الباب لبيان موضع صفوف النساء. وهذا الباب وهذا الصنيع هو داخل في قواعد سد الذرائع وحسم مواد الشر، إذ أن الإنسان فيه فطرة الميل إلى النساء، وهو مظنة الافتتان بالنساء. ولذلك حرصت الشريعة على وضع الحواجز والفوارق بين الرجال والنساء سدا لأبواب الفتنة. فذكر هنا الحديث الأول عن شيخه يحيى ابن قزعة المكي المؤذن قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، ومضى معنا هذا الإسناد عن الزهري محمد بن شهاب الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه. وهذا يدل على سرعة القيام. ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم، أي قبل أن يلتفت. والصحابة يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم في لزوم أماكنهم وعدم الالتفات حتى تخرج النساء من المسجد. قال: نرى هنا هو من قول الزهري، نرى أن ذلك كان لكي ينصرف النساء من كلام الزهري، وهذا سبق نشرنا إليه أنه من المدرجات. المدرج هو ما يدخل في الحديث من غير ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم بقصد البيان أو التفسير أو الحث أو غير ذلك. فالسياق هنا نرى أن ذلك كان لكي ينصرف النساء من قول الزهري. والحديث الثاني قال: حدثنا أبو نعيم شيخ البخاري من أكابر شيوخه الفضل بن دكين قال: حدثنا بن عيينة سفيان عن إسحاق عن أنس قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. وهذا وجه الشاهد، وأم سليم خلفنا، فصفت أم سليم خلفهم أي خلف الرجال، فلا يصح أن تصلي المرأة بجوار الرجل ولو كان محرما لها، صفوف النساء في الخلف. وفي هذا الحديث كما أسلفنا جواز مصافة الصبي، وأن له مكانا في الصف كما ذكرنا في الأبواب السابقة. إذن القصد من هذا، من هذه الترجمة، بيان مكان صلاة النساء في الصفوف وأنهم خلف الرجال لعلة درء المفاسد والفتن. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد. قال: حدثنا يحيى بن موسى قال: حدثنا سعيد بن منصور حدثنا فليح عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس فينصرفن نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلس أو لا يعرف بعضهن بعضا. وهذا الباب مرتبط بالباب السابق، وفيه بيان مدة مكث النساء في المسجد بعد الصلاة، هل تجلس المرأة وتقول الأذكار وتطيل المكث إذا كانت في نفس المسجد وفيه رجال؟ فبين الإمام البخاري قال: باب سرعة انصراف النساء من الصبح، والصبح هذا للتطابق مع حديث الباب، وإلا فالحكم عام في سائر الصلوات، فإن النساء كنا يبادرن بالخروج. فأورد هذا الحديث وفيه فليح قال: حدثنا فليح. فليح اسمه عبد الملك ابن سليمان، وفليح لقب من الألقاب يذكره العلماء في باب الألقاب. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس. الغلس هو شدة الظلام، وهذا ما ذكرناه أنه من أدلة الجمهور أن صلاة الفجر تكون في وقت الغلس في شدة الظلام، خلافا للحنفية الذين قالوا بأن صلاة الفجر تكون في الإسفار. قال: يصلي الصبح بغلس فينصرفنا، ونلاحظ أنه قال، قالت أم المؤمنين عائشة: يصلي الصبح بغلس فينصرفنا. الفاء ماذا تفيد؟ تفيد التعقيب، تفيد التعقيب، وهذا يدل على سرعة الخروج. وأهل العلم من جهة اللغة يستدلون بالحروف ويميزون ما كان على وجه التراخي وما كان على وجه الفور. ولذلك ثم فرق إذا عطف بثم وإذا عطف بالفاء، فالفاء هو عطف من غير فصل، وأما ثم فهي عطف مع فصل يدل على وجود مدة بين الأمرين. فهنا في الحديث فينصرفنا يدل على المبادرة كما يعني أشار الإمام البخاري، وفيه تقليل مدة وجود النساء عند الرجال الأجانب. النساء والرجال الشريعة وضعت بينهم حدود، وحتى في التعاملات وفي الكلام وفي الحديث كل ذلك له ضوابط وحدود. فصلاة النساء في المساجد تقتصر على الصلاة فقط، ثم تبادر المرأة بالخروج، فيقل مدة مكثها في المكان الذي فيه الرجال سدا للذرائع والفتن، ففيه المبادرة بالخروج. قال فينصرفن نساء المؤمنين. والأصل في يعني في جهة اللغة فينصرف نساء المؤمنين، لكن فينصرفن هذه لغة، لغة فيها العطف، ويعني تسمى عند العلماء لغة أكلوني البراغيث، فتلحق بما تعطف عليها فينصرفن. ولذلك جاءت الرواية، صحت الرواية فينصرف نساء المؤمنين، وجاءت هذه بهذه يعني اللغة، هي لغة بني الحارث معروفة عند العرب تسمى لغة يعني أكلوني البراغيث، يعني بدل أكلني البراغيث أكلوني البراغيث. وهنا أيضا فينصرفن نساء المؤمنين، الأصل فينصرف. قال لا يعرفن من الغلس، وهذا فيه شدة التستر عند النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا يعرف بعضهن بعضا، وهذا أيضا يؤيد هذا الأمر وهو شدة التستر. ثم قال الإمام البخاري بعد ذلك باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد. قال حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها فلا يمنعها. هذه مسألة يعني بوب الإمام البخاري رحمه الله لبيان استئذان المرأة في الخروج. الأصل أن المرأة لا تخرج من البيت إلا بإذن زوجها، سواء كان ذلك يعني في أبواب العبادات أو في غيرها من الأبواب. وهذا الأمر يعني أن المرأة تستأذن دلت عليه النصوص كثيرة، منها هذا النص الذي أورده الإمام البخاري حديث ابن عمر، وذكر ابن عمر أيضا يعني قصة امرأة لعمر كانت تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة، ف فقيل لها لما تخرجين وتعرفين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ فقالت وما يمنعه أن ينهاني؟ قالت المرأة ما يمنعه أن ينهاني؟ فقيل لها يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، يعني يمنعه الوقوف عند النص، وكان عمر رضي الله عنه وقافا عند النصوص، وقافا عند كتاب الله وعند سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يوجد يعني من تمنعه الغيرة من أن تذهب المرأة إلى المسجد، ولكن يقف تأدبا مع الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى الصلاة. وهل يجوز للزوج أن يمنع؟ يعني هذه الأحاديث تدل على ذلك، أنه يجوز للزوج أن يمنع، وأن المرأة لا تخرج إلا بإذنه، يعني ظاهر النصوص هذا. ولو لم يكن للرجل منع المرأة من ذلك لخوطب النساء بالخروج، لكن ربط خروج النساء بإذن الرجل، وهذا عليه الإجماع أن المرأة ما تخرج إلا بإذن الرجل. والمرأة الفضيلة فيها أنها تمكث في بيت الرجل وأنها تخدم الرجل، وقد يكون خروجها من البيت فيه تقصير في حق الرجل. ثم ذكر أهل العلم الخلاف في مسألة الامتثال لهذا الأمر، وهو الإذن للزوجة، يعني إذا الزوجة طلبت من الرجل الخروج إلى المسجد، والمسجد وغيره كما قال أهل العلم، قالوا أن الشرائع الدينية تلحق بذلك، فقاسوا عليه زيارة المرأة لوالدها أو صلة رحمها أو الخروج لصلاة الجمعة أو العيدين أو غيرها من مشاهد الصلاة. فذكروا الاستحباب، أنه يستحب للزوج أن يأذن لزوجته بالخروج إلى المسجد، لكن بالشروط التي ذكرناها، يعني إذا أمن الفتنة عليها، لكن إذا وجد فتنة فله منعها. وقد سبق أن ذكرنا في المحاضرة الماضية ضوابط خروج المرأة إلى المسجد، من هنا ما يترتب عليه فتنة لا في نفسها ولا على غيرها. وإذا منعها لم يحرم عليه منعها، هذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور، أنه يعني يستحب له أن يأذن لزوجته مع أمن الفتنة، ولو منعها لم يحرم عليه المنع، يعني دليل العموم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. والجمهور يحملون هذا النهي على التنزيه، أن النهي للتنزيه. وذهب بعض أهل العلم من المحققين، محققي المذاهب، إلى وجوب الإذن للزوجة، يعني يجب على الزوج أن يأذن لزوجته إذا استأذنته إلى المسجد للصلاة مع أمن الفتنة، وهذا قول ابن عبد البر من المالكية، وقول ابن حزم، وهو قول الشوكاني والشنقيطي والشيخين ابن باز وابن عثيمين. واستدلوا بقصة ابن عمر مع ابنه بلال قال يعني لما حدث بالحديث إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، فقال بلال بن عبد الله ابن عبد الله بن عمر لنمنعهن. قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سب مثله قط. قال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن؟ وأيضا استدلوا بنفس الحديث، يعني من ذهب إلى الوجوب استدلوا بنفس الحديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قالوا النهي للتحريم، الجمهور حملوا النهي للتنزيه وهم حملوه للتحريم. هذا الخلاف في هذه المسألة، وهو ما حكم يعني موقف الرجل من استئذان المرأة للخروج المسجد إلى الصلاة. هذا ما يتعلق بما ذكره الإمام البخاري رحمه الله في أبواب كتاب الأذان والمواقيت وصفة الصلاة وصلاة الجماعة. ليشرع الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك في بقية أبواب الصلوات، وابتدأ الإمام البخاري بعد ذلك بكتاب الجمعة بعد هذه الأبواب، وهذا هو الترتيب يعني المعتاد في كتب الفقه أنهم يقدمون صلاة الجماعة ثم بقية الصلوات. فقال كتاب الجمعة باب فرض الجمعة، لقول الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج مولى ربيعة بن الحارث حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله، فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد. هنا شرع الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الجمعة، والجمعة بضم الميم، وذكر أهل العلم في اللغة ذكر الواحدي الفتح فيها فتح الميم، وذكر الزجاج الكسر فيها، فذكروا فيها التثليث الضم والفتح والكسر، لكن الأشهر هو الضم وعليها القراءة السبعية وعليها قراءة حفص التي نقرأها في الآيات. وما هو سبب تسمية الجمعة بذلك؟ ذكره العلم عدة أسباب، فقيل أن سبب التسمية لاجتماع الناس لها، اجتماع الناس لها، الناس يجتمعون لها. وقيل أيضا لاجتماع أبواب الخير فيها، لاجتماع أبواب الخير فيها، أبواب الخير في يوم الجمعة كثيرة. ولذلك ابن القيم في زاد المعاد لما ذكر الخصائص والفضائل ليوم الجمعة ربت عن الأربعين، قاربت الخمسين فضيلة وطاعة وعبادة في يوم الجمعة، فهذا سبب. وقيل لأنه اجتمع فيه خلق آدم، اجتمع فيه خلق آدم. آدم خلق في يوم الجمعة، قالوا اجتمع فيه خلق آدم، يعني تم خلق آدم. وذكر البعض أسباب أخرى، أن قريش كانت تجتمع في هذه الأيام، وابن حزم يقول أن الجمعة يعني اسم إسلامي، اسم إسلامي لم يعرف في الجاهلية، لأن أهل الجاهلية ما كانوا يسمون يوم الجمعة، كانوا يسمونه يوم العروبة بفتح العين، العروبة يعني الرحمة، فيوم الجمعة كانت باسم العروبة. وأما هذه التسمية فهي تسمية إسلامية. واختلف أهل العلم في أول من جمع، يعني صلى صلاة الجمعة. الجمعة طبعا فرضت في المدينة، فرضت في المدينة، يعني أصل تشريع الصلاة في المعراج، لكن التفاصيل مشروعية الأذان، مشروعية الجمعة، المواقيت، هذه كلها فرضت في المدينة. ولذلك الآية التي أوردها الإمام البخاري في الفرضية هي آية مدنية. فاختلف أول من صلى الجمعة في المدينة. ذكر الشيخ بن باز أنه أسعد بن زرارة، أسعد بن زرارة هو أول من جمع الناس على صلاة الجمعة في المدينة. فذكر هنا الإمام البخاري باب فرض الجمعة، أي وجوب صلاة الجمعة. وهذا الباب له أدلته المعروفة، يعني فرضية الجمعة دل عليه القرآن والسنة والإجماع. فدليل القرآن ما أورده الإمام البخاري من هذه الآية، والسنة أحاديث كثيرة سوف يمر بعضها تدل على فرضية الجمعة، والإجماع أيضا. والجمعة إنما تجب من يعني توفرت فيه الشروط. قال العلماء تجب صلاة الجمعة على الرجال الأحرار المكلفين المقيمين الذين لا عذر لهم، تجب على الرجال الأحرار المكلفين المقيمين الذين لا عذر لهم. فيخرج لنا من لم يكن بهذه الصفات، الرجال يخرج النساء، النساء ما تلزمهم الجمعة، والأحرار يخرج لنا العبيد فلا تلزمهم الجمعة، المكلفين يخرج لنا غير المكلف، الصبي الصغير، المقيمين يخرج لنا المسافرين، المسافر لا تجب عليه الجمعة، الذين لا عذر لهم يخرج المرضى وأصحاب الأعذار عموما. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض. هذه الأصناف التي ذكرناها في الاشتراط. فبدأ الإمام البخاري بذكر الآية من أدلة وجوب الجمعة، إذا نودي النداء الأذان، الأذان لصلاة الجمعة حينما يصعد الخطيب المنبر. قال فاسعوا، وهذا هو الدليل، دليل الوجوب، أنه قال فاسعوا، والسعي هنا ما المقصود به؟ المضي، لأن السعي يطلق على أمرين، يطلق على المضي ويطلق على الإسراع في المشي. لا تأتوا الصلاة وأنتم تسعون، يعني مسرعين، فهنا المقصود به المضي إلى المسجد، فعبر عنه بصيغة الأمر فاسعوا إلى ذكر الله. وذكر الله قيل الخطبة وقيل الصلاة وقيل معا الصلاة والخطبة، وهذا الصحيح. وذروا البيع، وهذا دليل آخر في نفس الآية يدل على الوجوب، وهو النهي عن الانشغال بالبيع. البيع مباح، لما ينهى عن الشيء المباح قالوا ما ينهى عنه إلا لمقابل واجب عند الأصوليين، فهذا يدل على الوجوب أيضا. ثم أورد الحديث، حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة، حدثنا أبو الزناد عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج مولى ربيع بن الحارث، حدثه أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. ما المقصود به؟ نحن الآخرون في الزمان، أمة محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأمم، الأمم منذ آدم إلى هذه الأمة، فنحن باعتبار الزمن في آخر الأمم، السابقون يوم القيامة. هذه الأمة لها شرف السبق في الموقف، السبق في دخول الجنة، وهذه من خصائص هذه الأمة. خصائص الأمة المحمدية كثيرة، منها السبق في يوم القيامة، أنهم يسبقون بقية الأمم في دخول الجنة وفي أرض الموقف. ثم قال بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، أهل الكتاب أوتوا التوراة والإنجيل، اليهود والنصارى. ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم، يعني يقصد يوم الجمعة، فاختلفوا فيه فهدانا الله. كيف اختلفوا فيه؟ ذكر أهل العلم في ذلك تفسيران. التفسير الأول أنه لم يعين لهم يوم، يعني ذكر لهم فضيلة الجمعة من غير تعيين يوم، فاختارت اليهود يوم السبت واختارت النصارى يوم الأحد ولم يهتدوا إلى يوم الجمعة، هذا القول الأول. القول الثاني أنه عين لهم يوم الجمعة فقالوا أن غيره أفضل منه، قالت اليهود أن السبت أفضل منه لأن الله فرغ فيه من خلق الخلائق، وقالت النصارى الأحد أفضل لأنه يوم بدء خلق الخلائق، فتركوا الجمعة ليوم السبت والأحد. قال فهدانا الله، أي هدانا الله ليوم الجمعة، أي اختار الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة يوم الجمعة، عينه لهم، وهذا شرف لهذه الأمة. قال فالناس لنا فيه تبع، يعني الأصل الموافق للجمعة الفاضلة في وقتها هم هذه الأمة، وغيرهم لم يصيبوا الجمعة فاختاروا السبت والأحد. وهذا فيه فائدة مهمة جدا، فساد القياس مع وجود النص، فساد القياس مع وجود النص. يعني إذا عين لهم الجمعة لماذا يذهبون إلى القياس والنظر العقلي وتقديم السبت والأحد؟ الأصل الوقوف عند النص. وفيه أيضا مسألة عقدية، أن الهداية والإضلال بيد الله عز وجل، وهي قضية تفصيلية أكثر من فصل فيها ابن القيم في الشفاء العليل، وهي من الفوارق بين أهل السنة والمعتزلة. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الهداية من الله فضلا، وأن الإضلال من الله عز وجل عدلا، بخلاف المعتزلة. المعتزلة يقولون الهداية والضلال بيد العبد، هو يضل نفسه وهو الذي يهدي نفسه. والذي حملهم على ذلك قالوا تنزيه الله عن الظلم. ما المشكلة التي أوقعتهم في ذلك؟ بل أوقعتهم في عموم سلوك مذهب النفاة، أنهم قاسوا الله على خلقه، قاسوا الله على خلقه، فوقعوا في التحريف وفي النفي. فهنا قوله فهدانا الله، يعني الهداية من الله سبحانه وتعالى. وفيه فرضية يوم الجمعة، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم، من أدلة فرضية الجمعة. ثم قال بعد ذلك باب فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء؟ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وقال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال أخبرنا جويرية عن مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر أي ساعة هذه؟ قال إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت. فقال والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. أشار الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب إلى بيان حكم غسل الجمعة، وأشار إلى مسائل تبعية، وهي شهود الصبيان والنساء للجمعة. وقد ذكرنا من تجب عليه الجمعة، فالمرأة لا تجب عليها الجمعة، لكن على التأصيل السابق إذا طلبت من زوجها وأمينة الفتنة أن تخرج إلى الجمعة فلها أن تشهد الجمعة، وكذلك الصبي لا يلزمه حضور الجمعة، لكن إذا أخذه والده إلى الجمعة من باب التدريب ومن باب التعويد على الخير فله ذلك. والمسألة التفصيلية التي أورد الإمام البخاري الأحاديث فيها هي مسألة حكم الجمعة، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم على ثلاثة أقوال، أذكرها إجمالا ثم نفصل فيها. القول الأول هو القول بالاستحباب، أن غسل الجمعة مستحب. والقول الثاني أن غسل يوم الجمعة واجب. والقول الثالث أن غسل الجمعة واجب على من به رائحة كريهة كأصحاب المهن والعمل. هذه ثلاثة أقوال. القول الأول هو قول جمهور العلماء المذاهب الأربعة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وجمع كبير من المحققين من أهل العلم، بل حكي عليه الإجماع. ابن عبد البر نقل فيه الإجماع، وابن قدامة في المغني نقل فيه اتفاق أهل العلم أن غسل يوم الجمعة مستحب، واستدلوا بأحاديث، منها حديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة، إلى نهاية الحديث، فاستمع وأنصت. فهنا في هذا الحديث اقتصر على الوضوء، من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت. فقالوا: لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الغسل. قالوا: دل على أنه يجوز للإنسان أن يقتصر على الوضوء في الاتيان للجمعة. وأيضا من الأدلة حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي، يعني يأتون من أطراف المدينة وعوالي المدينة، قال: فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق، فيخرج منهم العرق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم، يعني بعد الغبار والعرق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب عليهم الغسل، قال: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. وأيضا من الأدلة حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن وأن يمس طيبا. وهذه الدلالة وإن كان فيها ضعف لكن يستأنس بها، هي دلالة الاقتران، دلالة الاقتران. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر غسل الجمعة مع التطيب والسواك، والسواك سنة والتطيب سنة، فالغسل يأخذ حكمه من السنية. أيضا من أدلة جمهور العلماء ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: غسل الجمعة ليس بواجب، ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل. هذا صريح من عبد الله بن عباس رضي الله عنه بعدم الوجوب، غسل الجمعة ليس بواجب ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل. وأيضا من جهة النظر قالوا أن غسل الجمعة إنما شرع للنظافة، التنظف لحضور مجامع الخير، والتنظف لمجامع الخير من المستحبات، كان يتنظف الإنسان لحضور درس علم أو مجلس حديث، قالوا فلا يتعداه إلى الوجوب. القول الثاني هو القول بالوجوب، وهو قول ابن حزم والشوكاني والشنقيطي وترجيح الشيخ ابن عثيمين أن غسل يوم الجمعة واجب، واستدلوا بالأحاديث التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله. ففي الحديث الأول قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. قالوا فليغتسل يفيد الوجوب لأنه أمر. الجمهور رد عليهم بأن هذا الحديث ينظر إليه مع بقية النصوص التي تدل على استحباب الاغتسال، فقالوا فليغتسل، الأمر هنا فيه للإرشاد، الأمر فيه للإرشاد وليس للوجوب. ثم في الحديث الآخر الذي أورده الإمام البخاري في قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما كان يخطب على المنبر، قال أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة، وهذا يدل على أن السنة في الخطبة القيام، أن يكون قائما، إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين، هذا الرجل هو عثمان بن عفان كما جاء في بقية النصوص، قال فناداه عمر أي ساعة هذه، يعني رأى أن عثمان بن عفان دخل متأخرا، فقال له أي ساعة هذه، فقال إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، قال فلم أزد أن توضأت، يعني بمجرد ما سمعت الأذان توضأت وجئت إلى المسجد، فبين عذره في التأخر، وهذا فيه الإنكار في على السنن، الإنكار على ترك السنن. عمر الخطاب أنكر على عثمان رضي الله عنه، وفيه أن أصحاب الهيئات وأهل العلم والفضل ينبغي لهم المبادرة، وفيه أن النصيحة في الملأ أحيانا تجوز لمصلحة، فإن الناس قد انتفعت، وفيه أن الخطيب له أن يتكلم على المنبر، الحضور لا يتكلمون للنهي، لكن الخطيب له أن يتكلم، قال فلم أزد أن توضأت، فقال والوضوء أيضا، يعني اقتصرت على الوضوء فقط، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل، هذا وجه دليل من قال بالوجوب، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. الجمهور استدلوا بنفس الحديث على أنه مستحب، قالوا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يأمره أن يرجع ليغتسل، وأيضا قالوا أنه كان متقرر في نفس عثمان رضي الله عنه أنه مستحب، ولذلك اقتصر على الوضوء وجاء إلى الصلاة لأنه مستحب له أن يتركه. وفي الحديث الثالث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، المحتلم كما ذكرنا هو البالغ، فقال الجمهور أن قوله واجب يدل على الوجوب، فقال الجمهور أن هذا أيضا مصروف ببقية النصوص، وأن الواجب يطلق على أمرين، يطلق على اللازم ويطلق على المؤكد، على الشيء المؤكد، فهنا القصد منه المؤكد، يعني غسل يوم الجمعة مؤكد ولا يلزم منه اللزوم، وقالوا هذا يعني شائع عند العرب لما تقول حقك علي واجب، أي مؤكد، هذا مستخدم عند العرب وله استخدامات في تعابير العرب. والقول الثالث هو قول أن غسل الجمعة واجب على أهل المهن والعمال ممن لهم روائح كريهة، بدلالة حديث عائشة كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، يعني كانوا يعملون بنفسهم، ما لهم خدم، وكان يكون لهم أرواح يعني روائح. فقيل لهم لو اغتسلتم، فعلق الاغتسال بوجود الرائحة. والراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور أنه على الاستحباب. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الغسل ليوم الجمعة لا لصلاة الجمعة، فيشرع الغسل حتى بعد صلاة الجمعة، وهذا ما جنح إليه ابن حزم. وهذا طبعا له لوازم كثيرة، يعني إذا كان ليوم الجمعة فإنه يشمل الرجال والنساء والصبيان، وهو قول ضعيف. يعني حتى قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني لو لم يذكر لم نورده لأنه شاذ، يعني بعيد عن ما ذكره أهل العلم. ومتى المسألة الأخيرة، متى يبدأ وقت غسل الجمعة؟ يبدأ وقت غسل الجمعة بعد طلوع الفجر في يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة. واليوم متى يبدأ؟ بعد الفجر. فلو اغتسل الإنسان في الليل ما أجزأه، يعني الغسل يكون بعد الفجر. والأفضل كما قال العلماء يكون عند الرواح إلى صلاة الجمعة، حينما يريد أن يذهب إلى صلاة الجمعة فإنه يغتسل، هذا الأفضل يكون أقرب. نقتصر على هذا القدر من التعليق، ونسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.